ذكر من قال
ذلك ثم ذكر الآثار التي نذكرها. وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن التيمين عن أبيه عن أبي نضرة عن جابر أو أبي سعيد أو رجل أو عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. قال هذه الآية تأتي على القرآن كله، يقول حيث كان في القرآن خالدين فيها تأتي عليه. قال سمعت أبا مجرز يقول جزاؤه فإن شاء الله تجاوز عن عذابه. وقال ابن جرير حدثنا الحسن بن يحيى قال أنبأنا عبد الرزاق فذكر قال وحدثت عن المسيب قال وحدثت عن ابن المسيب عن من ذكر وعن ابن عباس قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك قال لا يموتون وما هم منها بمخرجين ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. قال استثنى الله. قال أمر الله النار أن تأكلهم. قال وقال ابن مسعود لا يأتين على جهنم زمان تصفق أبوابها ليس فيها أحد بعدما يلبسون فيها أحقابا. قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن بيان عن الشعبي قال جهنم أسرع الدارين عمرانا وأسرعهما خرابا. وحكى ابن جرير في ذلك قولا آخر فقال وقال آخرون أخبرنا الله عز وجل بمشيئته إلى الجنة فعرفنا ثنياه بقوله عطاء غير مجدود أنها لفي الزيادة على مقدار مدة السماوات والأرض. قالوا لم يخبرنا بمشيئته في أهل النار وجائز أن تكون مشيئته في الزيادة وجائز أن تكون في النقصان. قال حدثني يونس قال أنبأنا بن وهب قال ابن زيد بقوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فقرأ حتى بلغ عطاء غير مجدود. فقال أخبرنا بالذي يشاء لأهل الجنة فقال غير مجدود ولم يخبرنا بالذي يشاء لأهل النار. وقال ابن مردوي في تفسيره حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا جبير بن عرفة قال حدثنا يزيد بن مروان الخلال قال حدثنا أبو خليد قال حدثنا سفيان يعني الثوري عن عمرو بن دينار
قبل أين الشيخ سفيان يعني الثوري
سفيان يعني الثوري عن عمرو بن دينار قال جابر عن جابر هو مصرح الآن بأنه الثوري لا يتوقف الاثنين.
قال حدثنا سفيان عن الثوري عن عمرو بن دينار عن جابر قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك.
يقول في الخلال هذا كذبه ابن معين
من
يزيد بن مروان الخلال.
قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن شاء الله أن يخرج أناسا من الذين شقوا من النار فيدخلهم الجنة فعل. وهذا الحديث يدل على أن الاستثناء إنما هو الخروج من النار بعد دخولها خلافا لمن زعم أنه لما قبل الدخول، ولكنما يدل على إخراج بعض من النار وهذا حق بلا ريب وهو لا ينفي انقطاعها وفناء عذابها وأكلها لمن فيها وأنهم يعذبون فيها دائما ما دامت كذلك وما هم منها بمخرجين. فالحديث دل على أمرين، أحدهما أن بعض الأشقياء إن شاء الله يخرجهم من النار وهي نار فعل، وإن الاستغناء إنما هو فيما بعد دخولها لا فيما قبله. وعلى هذا فيكون معنى الاستغناء إلا ما شاء ربك من الأشقياء فإنهم لا يخلدون فيها، ويكون الأشقياء نوعين، نوعا يخرجون منها ونوعا يخلدون فيها. نوعا يخرجون منها ونوعا يخلدون فيها فيكون الذين شقوا أولا ثم يفرغون من الذين سعدوا فتجتمع لهم الشقاء والسعادة في وقتين. قالوا وقد قال الله تعالى إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لا تثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. هذا صريح في وعيد الكفار المكذبين بآياته، ولا يقدر الأمد بهذه الأحقاب ولا غيرها كما لا يقدر به القديم. ولهذا قال عبد الله بن عمرو فيما رواه شعبة عن أبي بلج سمع عمرو بن ميمون يحدث عنه ليأتين على جهنم يوم تصفق فيه أبواب وليس فيها أحد وذلك بعدما يلبثون فيها أحقابا.
هل من الراجح في هذا المسألة في تفسير قول الله عز وجل إلا ما شاء ربك في الآية في حق الأشقياء وفي حق السعداء؟ وأن ذلك في حق الموحدين. والإمام ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة له بعض الترجيحات أو الأقوال التي يجنح إليها يتحرز منها.
قال رحمه الله: فصل. والذين قطعوا بدوام النار لهم ست طرق. أحدها اعتقاد الإجماع، فكثير من الناس يعتقدون أن هذا مجمع عليه بين الصحابة والتابعين، ولا يختلفون فيه، وأن الاختلاف فيه حادث وهو من أقوال البدع. الطريق الثاني أن القرآن دل على ذلك دلالة قطعية، فإنه سبحانه أخبر أنه عذاب مقيم، وأنه لا يفتر عنهم، وأنه لن يزيدهم إلا عذابا، وأنه لن يزيدهم إلا عذابا، وأنهم خالدون فيها أبدا، وما هم بخارجين من النار، وما هم منها بمخرجين، وأن الله حرم الجنة على الكافرين، وأنهم لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وأنه لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها، وأن عذابها كان غراما أي مقيما لازما. قالوا: هذا يفيد القطع بدوامه واستمراره. الطريق الثالث أن السنة المستفيضة أخبرت بخروج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان دون الكفار، وأحاديث الشفاعة من أولها إلى آخرها صريحة بخروج عصاة الموحدين من النار، وأن هذا حكم مختص بهم، فلو خرج الكفار منها لكانوا منزلتهم ولم يختص الخروج أهل الإيمان. الطريق الرابع أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقفنا على ذلك، وعلمناه من دينه بالضرورة من غير حاجة بنا إلى نقل معين، كما علمنا من دينه دوام الجنة وعدم فلائها. الطريق الخامس أن عقائد السلف وأهل السنة مصرحة بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما لا تفنيان، بل هما دائمتان، وإنما يذكرون فنائهما عن أهل البدع. الطريق السادس أن العقل يقضي بخلود الكفار في النار، وهذا مبني على قاعدة، وهي أن النار وثواب النفوس المطيعة وعقوبة النفوس الفاجرة، هل هو مما يعلم بالعقل أو لا يعلم إلا بالسمع. فيه طريقتان لنظار المسلمين، فكثير منهم يذهب إلى أن ذلك يعلم بالعقل مع السمع، كما دل عليه القرآن في غير موضع كإنكاره سبحانه على من زعم أنه لا يسوي بين الأبرار الفجار في المحيا والممات، وعلى من زعم أنه خلق خلقه عبثا، وأنهم إليه لا يرجعون، وأنه تركهم سدى أي لا يثيبهم ولا يعاقبهم، وإن ذلك يقدح في حكمته وكماله، وأنه نسبه له إلى ما لا يليق به. وربما قرره بأن النفوس البشرية باقية، واعتقاداتها وإراداتها صفة لازمة لها لا تفارقها، وإن ندمت عليها لما رأت العذاب فلم تندم عليها لقبحها وكراهة ربها لها، بل لو فارقها العذاب رجعت كما كانت أولا. قال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فهؤلاء قد ذاقوا العذاب وباشروه، ولم يزل سبب مقتضيه من نفوسهم، بل خبثها كفرها قائم بها لم يفارقها، بحيث لو ردوا لعادوا كفارا كما كانوا، وهذا يدل على أن دوام تعذيبهم يقضي به العقل كما جاء به السمع. قال أصحاب الفناء: الكلام على هذه الطرق يبين الصواب في هذه المسألة. فأما الطريق الأول فالإجماع الذي ادعيته غير معلوم، وإنما يظن الإجماع في هذه المسألة من لم يعرف النزاع، وقد عرف النزاع فيها قديما وحديثا، بل لو كلف مدعي الإجماع أن ينقل عن عشرة من الصحابة فما دونه من واحد أنه قال إن النار لا تفنى أبدا لم يجد إلى ذلك سبيلا، ونحن قد نقلنا عنهم التصريح بخلاف ذلك، فما وجدنا عن واحد منهم خلاف ذلك، بل التابعين حكوا عنهم هذا وهذا. قالوا: الإجماع المعتد به نوعان متفق عليهما، ونوع ثالث مختلف فيه، ولم يوجد واحد منها في هذه المسألة. النوع الأول ما يكون معلوما من ضرورة الدين كوجوب أركان الإسلام وتحريم المحرمات الظاهرة. الثاني ما ينقل على الاجتهاد التصريح بحكمه. الثالث أن يقول بعضهم القول وينشر في الأمة ولا ينكره أحد. فأين معكم واحد من هذه الأنواع؟ ولأن قائل يدعي الإجماع من هذه الطرق واحتج بأن الصحابة صح عنهم ولم ينكر أحد منهم عليه، فلكان أسعد بالإجماع منكم. قالوا: أما الطريق الثاني وهو دلالة القرآن على بقاء النار وعدم فنائها، فأين في القرآن دليل واحد منا على ذلك؟ نعم، أنه دل على القرآن الكفار خالدون في النار أبدا، وأنهم غير خارجين منها، وأنه لا يفتر عنهم عذابها، وأنهم لا يموتون فيها، وأن عذابهم فيها مقيم، وأنه غرام لازم لهم. وهذا كله ما لا نزاع فيه بين الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام وأئمة المسلمين، وليس هذا مورد النزاع، وإنما النزاع في أمر آخر، وهو أنه هل النار أبدية أو ما كتب عليه الفلاة. وأما كان الكفار لا يخرجون منها،
كل المذكورة تدل على هذا المعنى أنها بدية.
قال رحمه الله: وأما كون الكفار لا يخرجون منها ولا يفتر عنهم من عذابها ولا يقضى عليهم فيموتوا ولا يدخلون الجنة حتى يرج الجمل في سم الخياط، فلم يختلف في ذلك الصحابة ولا التابعون ولا أهل السنة، وإنما قال في ذلك من قد حكينا أقوالهم لليهود والاتحادية وبعض أهل البدع، وهذه النصوص أمثالها تقتضي خلودهم في دار العذاب ما دامت باقية، ولا يخرجون منها مع بقائها البتة كما يخرج أهل التوحيد منها مع بقاء هذا الفرق بين ما يخرج من الحبس وهو حبس على حاله وبين من يلقي حبسه بخراب الحبس وانتقامه. قالوا
هذا القياس موضعي، يعني هذا دليل على أن النار الحبس خرب والمسجونون خرجوا، وهذا معناه إشارة إلى أن النار تفنى وأهلها يخرجون، الموحدون يخرجون، فإذا خرجوا معناه خراب نارهم، زالت نارهم، فنيت نارهم، هذا القول هو صحيح.
قالوا أما الطريق الثالث وهو مجيء السنة المستفيضة بخروج أهل الكبائر من النار دون أهل الشرك، فهي حق لا شك فيه، وهي إنما تدل على ما قلناه من خروج الموحدين منها وهي دار العذاب لم تفنى، ولم تفنى ويبقى المشركون فيها ما دامت باقية، والنصوص دلت على هذا وعلى هذا. قالوا أما الطريق الرابع هو أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقفنا على ذلك ضرورة، فلا ريب أنه المعلوم من دينه بالضرورة أن الكفار باقون فيها ما دامت باقية، هذا معلوم من دينه بالضرورة. أما كونها أبدية لا انتهاء لها ولا تفلك الجنة، فأين في القرآن والسنة دليل واحد يدل على ذلك؟ قالوا أما الطريق الخامس
خالدين فيها أبدا، التأبيد دليل صريح أنهم خالدون فيها أبدا، قوله أين أين أين، الأدلة كثيرة كلها ترد هذا القول.
قالوا أما الطريق الخامس وهو أن القول في عقائد أهل السنة للجنة والنار مخلوقتان لا يثنيان أبدا، فلا ريب أن القول ثنائهما قول أهل البدع والجهمية والمعتزلة، وهذا القول لم يقله أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أحد من أئمة المسلمين. وأما ثناء النار وحدها فقد أوجدناكم من قال به من الصحابة وتفريقهم بين الجنة والنار،
ولا واحد قال به من الصحابة فيما نعلم أن النار تفنى، لأن لم يثبت أن واحد من الصحابة أن النار تفنى، لا نار الموحدين كما يقال ولا نار الكافرين، والتقسيم بيننا وجعلها نارين، نار لهؤلاء نار لهؤلاء في نظر، ولكن هؤلاء عذابهم أشد وهؤلاء عذابهم أخف، وهي نار واحدة، فإذا خرج منها الوحيد الموحد بقي فيها أهل الكفر ينزل بعضها على بعض.
قال رحمه الله: فقد أوجدناكم من قال به من الصحابة وتفريقهم بين الجنة والنار، فكيف يكون القول به من أقوال البدع مع أنه لا يعرف عن أحد من البدع التفريق بين الدارين؟ فقولكم إنه من أقوال البدع كلام من لا خبرة له لمقالات بني آدم وآرائهم واختلافهم. قالوا: والقول الذي يعد من أقوال البدع مما خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة إما الصحابة أو من بعدهم، وإما قول وافق الكتاب والسنة وأقوال الصحابة فلا يعد من أقوال البدع، وإن دانوا به واعتقدوه فالحق يجب قبوله ممن قاله، والباطل يجب رده على من قاله. وكان معاذ بن جبل يقول: الله حكم القص، هلك المرتابون إن من ورائكم فتنا يكسر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والصبي الأسود والأحمر، فينشك أحد من يقول: قد قرأت القرآن فما أظن يتبعوني حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وتدع فإن كل بدعة ضلالة، وإياكم وزيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يتكلم على لسان الحكيم بكلمة الضلال، وإن المنافق قد يقول كلمة الحق فتلقوا الحق عمن جاء به، فإن على الحق نورا. قالوا: وكيف زيغة الحكيم؟ قال: هي الكلمة ترويكم وتنكرونها وتقولون ما هذه، فاحذروا زيغته ولا تظنكم عنه، فإنه ينشك ليفيء ويراجع الحق، وإن العلم والإيمان مكانهما إلى يوم القيامة. الذي أخبر بأهل السنة في عقائدهم هو الذي دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف أن الجنة والنار مخلوقتان، وأن أهل النار لا يخرجون منها ولا يخفف عنهم من عذابها ولا يفتر عنهم، وأنهم خالدون فيها. ومن ذكر منهم أن النار لا تفنى أبدا فإنما قاله لظنه أن بعض أهل البدع قال بثنائها، ولم تبلغ تلك الآثار التي تقدم ذكرها. قالوا: وأما حكم العقل تخريج عن النار فيه، هذا إخبار عن العقل بما ليس عنده، فإن المسألة من المسائل لا تعلم إلا بخبر الصادق. وأما في الثواب والعقاب فهل يعلم بالعقل مع السمع أو لا يعلم إلا بالسمع وحده؟ ففيه قولان للبعض المسلمين من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم، والصحيح أن العقل دل على المعاد والثواب والعقاب إجمالا، وأما تفصيله فلا يعلم إلا بالسمع ودوام الثواب والعقاب مما لا يدل عليه العقل مجرده، وإنما علم بالسمع، وقد دل السمع دلالة قاطعة.
المعاد والثواب والعقاب إجمالا، هذا الإجمال لا يستفاد من العقل فحسب، ولو لم يكن هناك دليل من الكتاب والسنة ما كان فيه أدنى ما مقنع في أمر العقل.
وقد دل السمع دلالة قاطعة على ثواب المطيعين، وأما عقاب العصاة فقد دل السمع أيضا دلالة قاطعة على انقطاع في حق الموحدين، وأما دوام انقطاع في حق الكفار فهذا معترك النزال، فهذا معترك النزال، فمن كان السمع من جانبي فهو أسعد بالصواب بالله التوفيق. قال فصل
يعني لها تأثر بعلم الكلام، وإلا لم يخض فيها الصحابة هل النار تفنى أو الجنة تفنى، لا نعلمها لأن والأدلة قاطعة بدوام الجنة دوام النار، لكن هذه لما قام البدع يخوض في المسألة رد عليهم أهل السنة، وربما حصل تأثر عند بعضهم بهذه المسألة.
قيم يرى على الجنة عن النار نار الموحدين والكفار،
نار الموحدين فقط، ثم نار الكفار يقول ما هم من هذا المخرجين، وقد صرح بذلك في ظهر الباب الصيب وفي كتاب الصلاة وفي صرح بذلك أنه يرى فناء نار الموحدين، وهو زل هي زل منه رحمه الله. رأيتم المثل الذي ضربها أنها مثل السجن، إذا تهدم خرج من السجن. وقد صرح صلاح الله، قد صرح المواضع بهذا القول بالنص، هذا كلامه القول إنه، ورد عليه الصنعاني رد برد واضح انه قال كذا وقال كذا وقال كذا، واعتبره زلة يعني ما معصوم،